قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد ذكرنا في الليلة الماضية لمحة عن تقسيم الفقهاء لعمل البنوك من حيث معلومية المالك ومجهوليته وقلنا إن ذلك يترتب عليه آثار فقهية وأحكام شرعية وهو يعتبر من المسائل التي يكثر الابتلاء بها في هذا الزمان أحدهم من باب الظرافة قال في السنوات الماضية كان عندكم توجهات روحية وفي هذه السنة توجهات مادية حول الأموال والبنوك وما يرتبط بها يحضرني في هذا الباب أن أحدهم قال للكاتب الإنجليزي المعروف شكسبير أن يحضرني في هذا الباب أن أحدهم قال للكاتب الإنجليزي المعروف شكسبير أنه أنت دائما تتكلم في مقالاتك وكتبك ودراساتك عن الأموال والبيوت وما شابه ذلك ما تشوفني أنا كل أتكلم عن الأخلاق العفة والنزاهة والخلق الكريم فقال له نعم كل يبحث عما يفقده أنا ما عندي فلوس فأدور عليها وحسب تعبيره ذاك الشخص ما عندك أخلاق أنت فتدور عليها الأمر لا في الواقع أن بعض هذه الأمور حيث أنها ترتبط بالحكم الشرعي الذي يكثر الابتلاء به من قبل الإنسان لذلك ليس معذورا لو لم يتعلمه لو لم يتعرف عليه أكثر من واحد يسألون مسائل كلك أنا دخلت مثلا في هذه المعاملة الكذائية والذين هذه معاملة غير صحيحة من الناحية الشرعية كل كيف غير صحيحة منو يقول كل العلماء يقولون ليش دليل كذا وكذا وكذا زين أنا صار للحين 5 سنوات 6 سنوات في هالمعاملة داخل ماذا أصنع يتبين أنه قسم غير قليل من هذه المعاملات لعدم معرفة حكمها يحصل أن الإنسان يرتطم فيها بمشاكل وبعثرات من الناحية الشرعية. لذلك ينبغي أن نتعلم هذا أمر الصلاة وأحكامها واجب ومهم، والصوم كذلك، والحج كذلك، والمعاملات أيضا. العام الماضي احنا تكلمنا عن بعض مسائل الزواج وتبين أن قسم من ما يرتبط بالأحكام الشرعية منها لدى قسم من الناس غير معلوم ويترتب عليه آثار. لذلك ينبغي أن نتحدث في هذه المسائل بالرغم من أنها فيها شيء من الجفاف وفيها شيء من قلة ترقيق القلوب. إذا واحد يأخذ إلى منحة أخلاقي وعظي هم هو هين إلى حد ما وأقرب إلى قبول النفس، وفي نفس الوقت يعني لا يتأثر الإنسان فيه لسهولته وبساطة تناول مأخذه. لكن مع ذلك نحن نحاول أن نطوي الطريق الذي فيه شيء من الصعوبة من أجل الوصول إلى المعرفة وإلى العلم. اليوم قضية المعاملات التجارية والبنوك ما عادت خاصة بفئة التجار. سابقا كانت هالأشياء مربوطة بالتجار، اليوم نادر أن تجد إنسان ما عنده معاملة، ما عنده حساب، ما عنده سحب، ما عنده إيداع، ما عنده تحويل، ما عنده كذا. ولكل واحد من هذه حكم شرعي ينبغي أن يعرفه. انتهى بنا الحديث في الليلة الماضية إلى التمييز بين إن شاء الله خير إلى التمييز بين قسمين من هذه المؤسسات المصرفية والبنكية بحسب حكمها الشرعي. قلنا إن بعض هذه المؤسسات المصرفية تكون مملوكة لأشخاص، والبعض الآخر يكون مملوكا من قبل جهات. عنوان الدولة، عنوان الحكومة، عنوان الإمبراطورية، عنوان الرئاسة، هذه عناوين جهات ليست أشخاص معينة بذاتها. إذا كانت جهة شرعية كأن تكون الدولة مدارة من قبل فقيه مجتهد حاكم شرعي، فهذا وإن لم يكن له ملكية لها الأموال ولكن له ولاية شرعية عليها. ما يمتلك مثلا عوائد الصناعة ولا يمتلك عوائد التجارة ولا يمتلك عوائد السياحة ولا عوائد النفط كملك شخصي، ما يقدر يتملكه. طيب ما إله جهة لكي يدخل في ملكه، ولكن هو من الناحية الشرعية ولي لهذا المال، وولي المال الشرعي يستطيع أن يتصرف فيه هبة وتمليكا وبيعا وشراء بمقتضى ولايته. وهذا مو بس في الحكومات، الآن واحد ولي على مسجد معين، تجي أموال وتبرعات إلى المسجد، هذا ما يملكها هو، ولذلك ما يقدر يورثها إلى أبنائه، ليست ملكا شخصيا له. لكنه يستطيع من باب آخر كونه ولي شرعي، يستطيع أن يعطي وأن يشتري وأن يستأجر للمسجد ما يحتاجه، هو يعطي الأجرة، هو يشتري ويعطي الثمن لكونه وليا شرعيا. إذا كان الحاكم في بلد فقير مجتهد، فهناك وإن لم يكن مالكا بمعنى الملك الشخصي لهذه الأموال إلا أنه له ولاية شرعية مجعولة من قبل أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في زمن الغيبة، له ولاية التصرف. هاي ولاية التصرف بواسطتها يستطيع أن يعطي الموظف راتبه، ويستطيع أن يعطي المدير جائزة، ويستطيع أن يشتري، ويستطيع أن يبيع ضمن الضوابط في صرف ذلك المال. هذا إذا كان الحاكم فقيه. أما إذا كان غير ذلك، من جهة ليست ملكا شخصيا له، هذه الأموال أموال تأتي للدولة مثلا من النفط، من التجارة، من الصناعة، من السياحة، من المعادن، من الزراعة، هاي مو ملك شخصي. وقت اللي مو ملك شخصي لا يستطيع أن يملكها غيره. من جهة أخرى أيضا هو ليس وليا شرعيا على المشهور بين الفقهاء، وإلا جلة الليلة الماضية أن هناك من العلماء من يذهب إلى ملكية الدولة ومالكية الحكومة، وبالتالي تكون مثل حكومة الفقيه المجتهد العادل حتى إذا كانت حكومة غير الفقهاء. هذا رأي لبعض فقهائنا، لكن الرأي المشهور ليس هكذا. فإذا لا عنده جهة ملكية شخصية حتى يستطيع أن يتصرف في هذه الأموال، وليس له ولاية شرعية لكي يعطي هذا وذاك بمقتضى ولايته الشرعية. لذلك يعبرون أن هذا المال اللي بإيده هذا مجهول المالك، مالك ليس له مالك، لابد أن يكون إله مالك، لكن مالكه مجهول. بما ورد في رواياتنا التي بحثها الفقهاء بحثا مستوعبا من الروايات، يسأل الإمام ذاك الرجل، يقول له تريد تعرف صاحبه؟ قال بلى، قال والله ما له صاحب غيري، أنا ولي هذا المال المجهول مالكه، وأنا أتصرف فيه من قبل الله سبحانه وتعالى. أنا لي الولاية الشرعية لكي أتصرف فيه. هذا المقدار من الولاية أيضا في زمن الغيبة أصبح لأئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه، أصبح بعد زمان الغيبة لعلماء مدرسة أهل البيت من المجتهدين والفقهاء. زين، هذا المسلك له آثار، آثار كثيرة في الفقه. إحنا نتعرض إلى بعض الجوانب المرتبطة بنا. من هذه الآثار أن الإنسان لا يستطيع أن يتملك هذا المال المعبر عنه بمجهول المالك، أموال الدولة، رواتب الحكومة، المكافآت، العلاوات، غير ذلك، أو أن يصلي في أماكن ينطبق عليها هذا العنوان، أو يستخدم أشياء ينطبق عليها هذا العنوان، لا يستطيع أن يتملك ولا أن يستخدم إلا بإجازة من له الإجازة وهو الحاكم الشرعي. أنا أشتغل في مؤسسة حكومية، راتبي الشهري 5000 ريال، أنا أقدم عمل، صحيح أقدم عمل وأشتغل 8 ساعات يوميا على مدار الشهر، وأنا إنسان أمين لا أتحايل على القانون، إجا رأس الشهر على أساس أستلم هذا المبلغ من المال 4-5 آلاف ريال هي حقوقي وراتبي. زين، يجي واحد يقول انت لما واحد يريد يملكك لازم يكون هو مالك حتى يملكك، صحيح لو لا؟ انا ما يصير اشيل من جيب جارنا 5000 ريال واقول لك تفضل هذه لك، وهذا الامير ما لا يملك ما يصير. لابد ان اكون مالك لهالمبلغ او لي ولاية شرعية عليه. فرضنا بحسب اول البحث ان عنوان الدولة، عنوان الحكومة، عنوان الرئاسة، عنوان الامبراطورية، عنوان الجمهورية، هذه كلها عناوين لا تملك، ما عندها ملك شخصي، شلون تعطيني 5000 ريال؟ مو ملك حتى يعطيني وياه ويملكني اياه. من جهة اخرى ما الها هم ولاية شرعية حتى تملكني هذا المقدار من المال. زين، واحد لا عنده ولاية مالكية، ملك شخصي ما عنده، ولا عنده ولاية شرعية على هالمال، كيف يخليه في جيبي وكيف انا اتملكه؟ ما اقدر اتملكه. لذلك يقولون يحتاج الانسان في المال المجهول مالكه الى امرين. الامر الاول اذن الحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي هو ما مالك ملك شخصي، ولكن عنده ولاية شرعية. يحتاج الى اذن الحاكم الشرعي ويحتاج الى قبض لهذا المال. زين، لذلك صارت مسألة اذا تذكرون ان الاشخاص اللي عندهم اموال تحول من مؤسسات حكومية مباشرة الى حسابهم، هذه على رأي بعض المراجع المعاصرين مثل السيد السيستاني حفظه الله في فتواه السابقة، يقول لك هذه لم تملك لأنها لم تقبض، والمال المجهول المالك إنما يملك إذا قبض بإجازة الحاكم الشرعي، وهذا لم يقبض، وصل إلى الحساب ولم يقبض. قصة، ولو بعض العلماء عندهم خلاف هنا أن هل التحويل إلى البنك يعد قبضا من الناحية العرفية أو لا يعد قبض، الكلام على رأي مثل السيد السيستاني الذي يقول أنه لا، هذا ليس قبضا، لا بد من قبض باليد، ولا بد ايضا من اجازة من قبل الحاكم الشرعي. واذا ما توفر هذا القبض، ما المجهول المالك، ما قبضته بيدي ولو اجازة موجودة، بس هذا ما دخل في ملكي. وقت اللي ما دخل في ملكي خوش نتيجة يسوي، وهو ان الخمس لا يجب فيه. ولذلك قسم غير قليل من الناس يحفظون هالمسألة، فيمكن ما يحفظ حكم الشكوى والسهو، ولكن هالمسألة يحفظها زين. طيب، لكن هذا الآن ما يفيد، لأن هذا الفتوى أيضا تغيرت من 25 جماد الأول هذه السنة. زين، باقي العلماء حتى وإن التزموا بأن المال مجهول المالك يحتاج إلى إذن وإلى قبض، باقي العلماء يقولون لا، التحويل إلى البنك، التحويل إلى الحساب يعد قبضا من الناحية العرفية، هناك إجازة عامة من قبل المرجع الذي يقلده، وهناك أيضا قبض عرفي بمجرد وصول هالمال الى حسابي، هذا بنظر العرف يعد قبضا. انا الان امتلك اضافة الى فلوس السابقة، بمجرد وصول التحويل امتلك حقيقة 5000 ريال زيادة، واقدر الان احول منها واحول عليها واسحب منها. هذا رأي باقي العلماء الذين يقولون مجرد التحويل هو قبض، فلا نحتاج الى شيء اكثر من المقدار. لكن على رأي مثل السيد السيستاني يقول له هذا لا يعد قبضا، وبالتالي لم يدخل في ملك الانسان، فإذا ما دخل في ملك الإنسان لا يجب فيه الخمس. على كل التقادير الآن بعد الرأي الجديد للسيد السيستاني لا يختلف هو مع بقية العلماء في أن ما حول من مؤسسات حكومية مباشرة إلى الحساب أيضا يحسب من رأس المال ويدخل في ملك الإنسان، فإذا دار عليه الحول وجب فيه الخمس حال حال سائر الأموال. طيب هنا أنت يتبين لك من وين هاي الفتوى جاية وعلى أي أساس بنيت ومن أي بناء. هذا إذا التزم فقيه بمثل هذا الأمر لازم ينتهي إلى هذه النتيجة. لاحظ شلون. هذا من الآثار. من الآثار أيضا اللي يتعامل ويا أموال الدولة باعتبارها مجهول المالك أن موضوع القرض الربوي وهو حرام بلا إشكال. القرض الربوي حرام، سوف نتعرض له إن شاء الله ضمن أعمال البنوك وأحكامها. يمكن بطريق آخر بناء على أن مال البنك الحكومي مثلا هو من أموال مجهولة المالك، فهنا بصورة من الصور لا يتحقق قرض وإقراض حتى يكون قرضا ربويا. شلون يصير القرض ربوي؟ لابد في طرفين، طرف مقرض وطرف مقترض. المقرض يقول له هذه 1000 ريال اريد لما ترجعها ترجعها 1100 مثلا. انت مقرض وانا مقترض، انت مالك للقرض وانا مسدد له بعد استلامه. إذا قلنا البنك الحكومي لا يملك عنوان الحكومة مو عنوان مالك ولا ولاية شرعية له، فماكو مقرض أصلا هنا. من اللي يقرضه؟ هذا الموظف، هذا ما إلى أي شغل في الموضوع. هذا لا يملك 100,000 حتى يقول أقرضتك إياها أو يكتبها، مو مالك إلها هو. زين تقول هو وكيل، عن من وكيل؟ وكيل عن رئيس، رئيس ايضا مو مالك. الذي يملك هذا المال هو عنوان البنك الحكومي، هو عنوان الحكومة، هو عنوان الدولة. زين تونا الان نقول بناء على الرأي المشهور الدولة لا تملك والحكومة لا ولاية شرعية لها على هذا المال، كيف تقرض؟ ما تقدر تقرض هنا. ولذلك بعض فقهائنا وهو المشهور الآن بينهم بين من يؤمن بهذا المسلك يقولون أن الإنسان يقدر يروح يأخذ من البنك مو بعنوان القرض، لأن القرض الربوي أولا حرام، وثانيا لأنها الطرف ما إلى صلاحية الإقراض. نعم لو كان بنك أهلي وهو موكل من قبل رئيسه فلان ابن فلان اللي هو يملك هالبنك وما فيه من أموال، هذا يوكل يقول لك سوي هالمعاملة مع فلان، هنا يصير قرض ربوي حرام. طيب لكن في البنك الذي تملكه الحكومة أو المشترك ماكو جهة قادرة على الإقراض، لذلك واحد يجي بطريق آخر. ماذا يقولون هنا؟ يقولون يجوز أخذ المال من البنك الحكومي أو المشترك بعنوان الأخذ من مالي مجهولك بإذن الحاكم الشرعي. مجهول المالك وليه الحاكم الشرعي، هذا هيك الشكل بس عنوان. الولي الحقيقي هو الحاكم الشرعي، فأنا آخذ هالمقدار من المال بعنوان أنه مجهول المالك ومجهول المالك وليه الحاكم الشرعي، وهذا يجوز إلي الآخذ لان في حالات تجويز الحاكم الشرعي الاخذ من البنوك بهذه الطريقة يجوز الى الاخذ. زين انحلت مشكلة الاخذ، الان مشكلة ارجاع الزيادة والاشتراط في الزيادة اللي يخل بها. يقول لك ها لا تشترط انت ولا تقبل بالشرط قلبيا. زين ادري ما يخلوني خط شفوي، انا لو حيلت لو خلي بيني وبينهم، بمعنى انه مثلا جدرت في المستقبل بوسيلة من الوسائل ان ما اعطي الزيادة، اعتد قلبي على ذلك. افترض مثلا صار خلل في الحساب بحيث بدل ما يسجلوا علي 110,000 سجلوا 100,000 اللي هي نفس المال اللي اقتربته فرضا هكذا. لا تقول لي ما يسوون هالشكل. الان الكلام هو في بناء الانسان على شيء من الاشياء. انا الان لست في صدد الاشتراط في الزيادة ولست عاقدا للقلب على اعطاء الزيادة. لاحظ شلون؟ لو فرض مصار ظرف من الظروف، يا بنك الاعتماد والتجارة الدولي انهار، الان ما يلحق طالب هذول الدائمين. انا انسان متدين حتى لو هو ما يطالبني اروح ارجع لهم 100,000 بس. فبنك من البنوك احترقت الملفات ماله والسيديات اختربت وكذا وشو ضاحت الحسابات. زين انا مالي ان اروح اقول لهذه 100,000 اللي اقرضتوني وياها وهي 10,000 زيادة، لا بس اعطيه 100,000. فانا اعقد نيتي على ان لا اسدد الزيادة لو استطعت الى ذلك سبيلا. انحلت المشكلة من الجهتين. طيب ولذلك الفقهاء اللي يلتزمون بهذا المسلك يفتون بهذه الفتوى ايضا انه يجوز اخذ المال من البنك المشترك في ظروف معينة بعنوان مجهول المالك اذا اجاز الحاكم الشرعي ذلك، وان يبني الانسان في نفسه على عدم الوفاء بالزيادة وانما يسدد ما اقترضه فقط. فما عندنا مشكلة لا من جهة التمليك، لأن التمليك حاصل بإجازة من له الولاية وهو الحاكم الشرعي، ولا عندنا مشكلة من جهة الزيادة الربوية لأني لم أشترطها بل عقدت النية على عدم سدادها وأدائها. هذا أيضا من الآثار. من آثار مجهول المالك أيضا أن الإنسان لو طلعت إليه أرباح وفوائد ضمن الودائع او ما يطلق عليه اسم الودائع، لان اسم الوديعة هذا مو صحيح من الناحية الفقهية، رح نتعرض ان شاء الله في الايام القادمة. قول واجب صارت المواعيد هسه قد تلحق عليها. طيب لكن رح نتعرض ضمن البرنامج ما لم يعق عائق، زين، ان بعض العناوين الموجودة الان لابد من تكييفها فقهيا حتى تصح، وبعض ما يسمى الان وديعة ليس بوديعة وانما هو قرض مع شرط الزيادة او بغير شرط الزيادة. الان هذا خب امر غير مشروع، ان واحد يودع مبلغ من المال مع شرط الزيادة هذا غير مشروع الا اذا كان بصورة استثمار عن طريق المضاربة، ونأتي على الحديث عنه ان شاء الله. طيب لكن واحد يخلي فلوس يقول له انت اذا تخلي لك 100,000 راح يرجع لك في اخر السنة 107,810 اقل اكثر، هذا اقراض يجر ربحا ونفعا وهذا مع الشرط غير جائز. زين يقول واحد سويناها وصارت الحين وش نسوي؟ او انا ما مشترط عليهم هم اعطوني بدون اشتراط، يقول هذا الذي ربحته لابد لانه مكسب من اموال مجهولة المالك. الفقيه يقول لك انا اجيز لك ان تتملك هذا المقدار من الفوائد المعنون بعنوان مجهول المالك بشرط التصدق على فقراء المؤمنين بجزء. هسه قسم من العلماء يرون النصف، قسم منهم يرى اقل من النصف، قسم ثالث يرى الخمس يكفي. طيب، الفوائد والجوائز التي تخرج للإنسان من البنك الحكومي أو البنك المشترك، هذه طريقة علاجها باعتبارها فوائد من أموال مجهولة المالك، يقول لك لا بد من التصدق ببعضها أو بجزء منها لكي يحل لك الاستفادة من الباقي. هذه جملة آثار، وهناك آثار أخرى أيضا تترتب عليه لكن ما رح نتعرض إليها، يطول بنا الكلام. الحاصل أن هذا العنوان من العناوين التي يناقشها الفقهاء وتترتب عليها آثار وأحكام شرعية ترتبط بنا. نفس عنوان مجهول المالك، ما دام وصلنا الى هنا فلنكمل البحث في هذا العنوان. يرتبط به عنوان اخر في الفقه يسمى باب اللقطة. لقطة اقسام، دع عنك لقطة الحيوان وطري واذا به شوف 100 ريال مضروبة على الجاع يشيلها، هاي صارت لقطة. لا، هو ما يروح الطريق ولا يشوف شيء، وإنما مصلح ساعات. الناس يجيبون إلى ساعاتهم، فالشهر جابوا إلى 20 ساعة، أصحاب 18 ساعة رجعوا أخذوا ساعاتهم وبقي ساعتين الآن مر عليها عدة أشهر لم يأتي أحد. مختلفين، واحد إجا ليلة شهر رمضان أو ليلة العيد للتهنئة، بعضهم يلبسون عبايات وبشوت نسي عباءته وخرج مثلا وما اجى له. طيب، وهكذا جواله بقي على المغسلة وهو يتوضأ وراح عنه وما يدري. طيب، والجوال مغلق، كل ما يتصل يخرج له رسالة انه ما يمكن الاتصال به. هذه الأمثلة وغيرها تعد من اللقطة. أولا، الأفضل للإنسان ألا يرفع الشيء الملتقط، خلي مكانه، شو عندك وياه؟ لأنها ورطة هي، بس راح يتبين لك شلون أنها ورطة. اللقطة إذا بلغت تقريبا 3 غرامات، إذا بلغت تقريبا 3 غرامات من الفضة قيمتها، زين، درهم فضة اللي عادل قريب 3 غرامات، زايد ناقص بمقدار معين، زين، هذا إذا كان بهالمقدار اللي عادل. الآن سألت أحد المؤمنين عن سعر الفضة وأنا بنائي الفضة، فالشيء يسوى دهلي الكيل ب800 ريال، قلت له هذا نوع تراب أغلى منه يطلع. الكيل 800 ريال، معنى ذلك أن 3 غرامات من الفضة تساوي بين 2.5 ريال إلى 3 ريالات أقل أو أكثر. زين، فاللقطة إذا كانت قيمتها حوالي 2.5 ريال فصاعدا صارت لقطة، دون ذلك كبس قيمتها 1 ريال أكله هنيئا مريئا ما حد يسأل عنك. طيب، إذا كان بهالمقدار من السعر 3 ريالات فصاعدا يصير لقطة. إذا صار لقطة الأمر فيه جدا سهل. أول شيء تعرفه سنة كاملة، يا أيها الناس من فاقد إلى 4 ريال 5 ريال، إذا عليه علامة مثل صمغة الشركة تتصل بهم لا سيما بالجوال أنه إليكم مثلا 5 ريال موجودة عندي، فيجون يأخذون. إذا عليه علامة مثل صمغة الشركة تتصل بهم لا سيما بالجوال أنه إليكم مثلا 5 ريال موجودة عندي، يجون يأخذونه. إذا كان لا ما عليه علامة فيظل يعرفه لمدة سنة كاملة. مو مطلوب منه طبعا أن ينشر في الجرائد في الصفحة الأولى، وإنما يعرفه بما يحتمله ذلك المكان وذلك الشيء. إذا إجا صاحبه خلال سنة الحمد لله، ما إجا صاحبه إن يئس من العثور عليه قبل السنة بعد 2 أو 3 أشهر قال هذا من اللي يجي الآن علشان 5 ريال راكض وراها. زين، يئس من مجيء صاحبها أيضا انتهى دوره. تجي المرحلة الثالثة، إذا فرغ من السنة أو يئس من العثور على صاحبها ذات الوقت بعد سنة كاملة يقوم يجي جزاها الله خير يشيلها الخير يشيلها 5 ريال ويتصدق بها عن صاحبها أيضا. زين، هذا أحد الطريقين. والطريق الآخر أن يتملكها بضمانها، يعني ياخذها ولكن يبقى في باله لو بعد 5 سنين واحد اجى بعد ما خلص دراسته رجع قال انا في يوم الجمعة الفلاني فقدت 5 ريال على باب المسجد، زين، وتبين انه ذاك اليوم الجمعة هو اليوم اللي عثر عليه واطمأن الى انه المقدار من المال كان اليه. يقول له زين انا تصدقت به، عنين تصدقت به ما تصدقت به هذا ينفعك، رجع لي فلوسي والصدقة خليها اليك. بالفعل يجب عليه ان يرجع المال اليه، زين، والصدقة تنحسب باسم ذلك الانسان حسب تعبير واحد. وايش بالكالف الله عليه يشيلها لقطة ويتورط فيها. لذلك لا ينبغي المبادرة إلى رفع المال. ليش؟ لأن الإسلام يريد يسوق المجتمع أمين. لو كان كل شيء يقع من الإنسان أو يضيع من صاحبه أو ينساه صاحبه يبقى مكانه، يقدر صاحبه بعد يوم بعد يومين نفس اليوم يرجع إليه يشيله. هذا إذا ما رفع، إذا ما التقطه أحد. لذلك الأفضل أن لا يلتقط إلا إذا كان في معرض الضياع، ذات الوقت يلتقط. زين، أما إذا كان هالشكل واحد صرف بمجرد أن يشوف الفلوس إجا شلون يقدر يمر عليها ويجاوزها. النقطة تقول لك إذا شفت فلوس طايحة من ذاك الصور لا تتورط فيها، غير اتجاهك وروح صور ثاني. زين، مر عليها ولا تشيلها. أما إذا شلتها بعد لابد ما تقدر تشيلها بعدين ترجعها مكانها، خلاص شلتها صارت نقطة، أنت صرت ضامن إلها، لابد أن تعرفها وتقوم بما ذكرنا. وكيل من عندك أن يشيلها هو؟ أقول إذا كانت في معرض الضياع وتحتمل أن تضيع على مسلم فعال شيلها، هذا أولى. إحنا نقول أساسا الإسلام يريد أن يخلق هالمجتمع، فالمجتمع الأمين الذي لا يرفع مال صاحبه إلا لحفظه له، وأن صاحبه إذا رجع في نفس اليوم في يوم ثاني المفروض أن المجتمع الإسلامي يكون بنحو يبقي مال الغائب في محله ولا يتصرف فيه إلا برفعه للحفظ، غير هذا ما لازم يصير. أما إذا واحد افترض على هالنمط أو حصل لك واحد عبد من المادة، كذلك اليهودي كما ذكروا، واليهود سبحان الله يعني عجيب محل التأمل، ترى أن الإنسان يشوف هذول كيف يعبدون المادة. يعني هل عجمت طينة خلقتهم بالمال حتى صاروا عبيد لها الشكل؟ من ذاك الوقت إلى يومك هذا يبيع ويشتري ربه ودينه وكل شيء من أجل المال. ما ممكن أن يمر على شيء ويتجاوزه. ما قالوا أن حاخام مر في شارع فوجد ليرة ذهبية. لكن اليوم يوم السبت، ويوم السبت هم ممنوعون من الكسب، ما يقدر يمارس أي عمل من أعمال الدنيا. كيف يشيلها الآن؟ مشكلة دينية، شلون يتجاوز عنها ويخليها هالشكل؟ يهودي ومر على ليرة الذهب ويده، هذا ما ممكن، هذا أشكل. شي يسوي؟ يقول لك تمدد وسط الشارع ونام عليها من يوم السبت إلى يوم الأحد، حتى إذا تركها رح يأخذها غيره، إذا أخذها نفس اليوم رح يخالف جهته الشرعية. أحسن طريقة يتمدد نايم الحاخام من التعب بأبيه هو وأمه، زين نايم إلى يوم ثاني حتى يأخذ هذا المال الذي قد نام عليه. الإسلام يريد أن يخلق في مجتمع أخلاقي أمين. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. شنت أنت شيء مفروض أن توصله إلى صاحبه قدر ما تستطيع، ما وسع كذلك. أنت لا تلاحظ الآن شيء بقيمة 10 ريالات و 20 ريال، إذا صارت هذه الحالة هي الحالة الحاكمة، صار أهم الأشياء الغالية أيضا. إذا ضاع من صاحبه ما يحتاج إلى أن يعلن في الصحف ترى ضاعت مني مثلا، مات بقيمة 500,000 ريال، اللي يجيبها أعطيه 10,000 أو 20 ريال. المفروض أنه في ذاك الوقت الملتقط لها إنسان أمين متخلق بأخلاق الإسلام يأتي بها، هو يدور على صاحبها مو صاحبها يدور على الملتقط. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. شكل يريدك لكم مجتمع مسلم مثالي أخلاقي في القمة، يتمسك بالقيم. ترى الدين اللي يطلبه الإسلام مو شكل، مو فد لحية طويلة وثوب قصير وأشكال. يعني قسم من الناس يرون أن الدين هو هذا، إذا إنسان أطال لحيته وأخذ مسواكه ومسبحته وقصر ثوبه خلاص هذا صار من المقربين. زين، ماذا يصنع في الأخلاق؟ ماذا يصنع في السوق؟ ماذا يصنع في المعاملات؟ ماذا يصنع في علاقته مع الناس، مع المسلمين، مع أرحامه، مع إخوانه، مع سائر الناس؟ والعجيب أن هل يعني هالحالة من الفصل كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم أجزاء مقسمة. يقول لك أنا صلاة الصوم خوش شيء، هذا الصوم فيه فوائد صحية، ليش واحد ما يسوي؟ والصلاة يكسب الإنسان سمعة اجتماعية قدام الناس، ليش ما يسويها؟ لكن إذا إجى في السوق وإذا إجى في الأخلاق انتهى كل شيء، مسخ هذا الإنسان. تعال انظر إلى كربلاء، يعني الذين كانوا موجودين أيضا كانوا يصلون، لكن مسخوا مسخا من الناحية الإنسانية، لا أخلاق لا قيم لا مثل، مو بشر هذولا، تحولوا بفعل الحقد والضغينة وأمور أخرى إلى أناس فقدوا الصفات الفطرية التي يملكها الإنسان. لذلك الحسين كان يستنهض فيهم هذه الصفات، يقول إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم، فامنعوا عتاتكم وجهالكم عن التعرض لحرمي ما دمت حيا. وين العزة؟ وين الفطرة السوية؟ وين الخلق المستقيم؟ حتى أفرض نفسك مو متدين. شمر بن ذي الجوشن هذا المسخ الإنساني، يرى قام عبد الله ابن عمير الكلبي امرأة عجوز كبيرة السن تأمر ولدها عبد الله ابن عمير ان يقاتل بين يدي ابن رسول الله، يروح قاتل قتال عظيم جدا اللي يقول الحسين عنه احسبه للأقران قتالا، ثم يرجع إليها بعد أن أدخل فيهم قتلا وجرحا، يا أمه أرضيت عني؟ أرضيتك؟ قالت لا والله، حتى تقتل بين يدي ابن بنت رسول الله، يلا أنا أرضى عنك. ويروح قاتل ويقتل ويحتز رأسه ويقذف به جهة معسكر الحسين. تخرج هذه الأم الساكن المرأة العجوز كبيرة السن، تأخذ هذا الرأس وتمسح الدم والتراب عنه، بيض الله وجهك كما بيضت وجهي عند فاطمة الزهراء. هذا الرجس، هذا المسخ، شمر بن ذي الجوشن يقول لواحد من غلمانه ألا تراها؟ اطعنها بالحربة وهي حامية بحنو الأم على رأس ابنها، يأتي عبد ذلك العبد فيطعنها بحربة في ظهرها فتخمد في مكانها. ثم انت تصور يعني مثل هذا الانسان، استدعى عنك انه مو مؤمن ولا مسلم ولا يعتقد بالأديان، هذا مو عمل رجال، مو عمل ناس ذوي اخلاق، مو عمل اناس ابطال. او ذاك اللي يجي يشوف طفل صغير رضيع على يدي ابيه، زين، الطفل الله جعل فيه وداعة، جعل فيه رقة، جعل فيه براءة، جعل فيه نبل ومحبة. انت حتى طفل الحيوان، صغير الحيوان تشفق عليه وترق له، كيف طفل الانسان؟ وكيف هذا من جلد رسول الله، من لحم رسول الله، من ذات رسول الله صلى الله عليه وآله. طفل صغير في القماط يأتي به الحسين، يقول الراوي جاء الحسين على ناقة، فعلمنا انه لا يريد القتال، وهذا كان عادته، وكان قد لف تحت ردائه شيئا، لما توسطنا اخرج ذلك الشيء من تحت ردائه، فاذا به طفل صغير رضيع مقمط. العطش اثر به، الشمس المحرقة اثرت به، التعب اثر به. عرضه عليهم، يا قوم اذا كانت المعركة معركة رجال، هذا طفل صغير لا يعلم ما الغاية، ما يدري شنو القضية هذا الى الان، وقد بلغ منه العطش مبلغ فوق هذا، وقد جف اللبن في ثدي امه. امها الرباب جابت الى زينب قالت خذوا طفلكم، انا ما اقدر، انا ام اتحمل ارى طفل فلذة كبدي على عاتقي يموت موتا مطيئا. الله يساعد الامهات، انت اختبر حال اهلك وهي ام اذا طفل من اطفالها صار مسخن، درجة حرارتها ارتفعت، شنو تصير حالها؟ شلون ام تشوف ابنها يموت موتا تدريجيا بطيئا؟ جابت الى خذوا طفلكم، انا ما اقدر اتحمل. وجاء الحسين به اليهم ودعا الاقوام، يا لله من خطب فظيع، نبئوني المذنب ام هذا الرضيع؟ لاحظوه، شوفوا، لاحظوه، فعليه شبه الهادي الشفيع، لا يكن شافعكم خصما لكم في النشأتين، عجلوا نحوي بماء أسقه هذا الغلام، فحشاه من أوام فطرام وكلام، فاكتفى القوم عن القول بتكليم السهام. بعض اللي عندهم بقايا إنسانية قالوا إذا كان للكبار ذنب فما ذنب الصغار، اسقوه قطرة من الماء. لكن كان لابد أن هؤلاء الأرجاس الآخرين يخمدون هذا النداء الإنساني. صح عمر بن سعد يا حرملة اقطع نزاع القوم، سدد اللعين سهما وشده بأقصى قوته ورمى به نحر الطفل الرضيع فذبحه من الوريد إلى الوريد ومن الأذن إلى الأذن سالت دماء عبد الله على كف الحسين. بعض الروايات تقول أن الطفل لما أحس بحرارة السهم وانبعاث الدم أخرج يديه من القمار وطوق رقبة أبيه محتميا متجيرا، عاد به الحسين إلى المخيم سكين خذي أخاك مذبوحا من الوريد إلى الوريد. ما يقدر يسلمه إلى أمه، لكن أم آخر الأمر عرفت بذلك وظلت كالمذهولة تدور في المخيم، لا سيما ليلة الحادي عشر بعد أن شربنا شيئا من الماء در اللبن في صدرها وظلت الدور كالمجنونة خلف طفلها. تفتقدها زينب وإذا بها تجدها عند قرب مهد كان لعبد الله قبل أن يحرق. يا رباب أين أنت؟ قالت صدري أوجعني ثدياي درتا علي. أين ولدي الرضيع؟ أريد أن أرضعه. خذت سلوتي وظليت سالي برويحتي والدمع عالي أنا أدور أنا على يميني وشمالي بالمهد والمهد خالي. عندك نية نياحة ان شاء الله ويا مهد ظليت خالي وان طفلي يا مهد طفل عبد الله وظن يا غيب عن اللحد تغير مالي ولا يد غيره ولا عندي أحد. قلت بع ربي لكن ما تهنيت بربع ويا مهد وين ربيعي ذايب الصادي عليه. المهد جاوبها ربيعي تلعب في جوكبي سبق من صعب السهايم رقبة ابو اليمة بديه وحين شاف حسين ما يذبوح فجع قلبه ونعم. اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم اخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك الى ارواح امواتهم واموات المؤمنين والحاضرين، نهدي ثواب الفاتحه تسبقها الصلوات.